بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله مشاهدي الكرام، لازلنا مع دروس تسهيل أصول الفقه، وهذا هو الدرس السادس والحلقة السادسة من هذه الدروس التي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة وأن يكتب لها القبول والانتشار. كنا قد وصلنا إلى الكلام حول السنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع في الإسلام. تكلمنا حول تعريف السنة وحول مصدرية السنة، وبينا الأدلة على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحلقتين السابقتين. ونحن في هذه الحلقة نتكلم حول حجية السنة، فقد ثبتت حجية السنة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. ثبتت حجية السنة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. أما من القرآن فإن الله تبارك وتعالى أمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة الرسول من طاعته سبحانه وتعالى. فاتباع المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قربى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول في محكم التنزيل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل الله تعالى طاعة رسوله من طاعته سبحانه وتعالى. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وجعل الله تبارك وتعالى طاعة رسوله من لوازم الإيمان، ومخالفته من علامات النفاق. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تبارك وتعالى أمر بالاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله تعالى هذا أمر مقطوع به لدى المؤمنين. ومع الأمر بالاستجابة لله تعالى أمر بالاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا بنهي الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى كذلك أمر برد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله تعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والأدلة من السنة على هذا المعنى كثيرة. ثم ماذا عن أدلة حجية السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع أيها الحبيب، أخرج الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي باتباعه وبالأخذ بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا أي تقرب لله تعالى بطاعة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، فهذا العمل غير مقبول، إذ أنه من شروط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون صحيحا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الصحابة في هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا متفق عليه. وأيضا ورد في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال له ولده: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا، ثم قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأيضا ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى في متعة الحج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا. فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. فينكر عليهم أنهم يستدلون بقول أبي بكر وعمر بمقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ابن عباس لا يرى لأحد قولا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر؟ كيف بمن هو دون أبي بكر وعمر؟ وهذا فيه رد على العقلانيين وعلى القرآنيين الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون عقولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس ينكر الإنكار الشديد على من يستدل بقول أبي بكر وقول عمر، فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر رضي الله عن سائر الصحابة؟ وأيضا سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال له: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تقل أرأيت كذا وأرأيت كذا، فيعني المعنى خذ بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناقش في هذا. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه نزعا شديدا وطرحه منه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خذ الخاتم فبعه وانتفع بثمنه، يعني النبي نهى عن لبس الذهب، ولكن لا مانع من أن تبيعه وأن تستفيد بثمنه. فقال الرجل: لا أخذه بعدما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة، فلما ألقى النبي نعليه ألقوا نعالهم. فهذا هو المعنى وهو الشاهد في هذا الحديث. وأيضا في الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالسنة، فإن جبريل عليه السلام نزل بوحي ليس في القرآن وإنما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث من الفوائد وجوب الطهارة للصلاة، طهارة البدن من الحدثين الأصغر والأكبر، وكذا طهارة البدن من القاذورات والنجاسات، وكذا طهارة المكان والمصلى. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ وفي سنن ابن ماجه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه غزا مع معاوية في أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني مثلا بمثل، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يعني التقابض والتماثل. وهذا معنى ولا نظرة، يعني ليس إلى أجل، لأن الذهب بالذهب لا يجوز إلى أجل. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، أي مساكنة معاوية رضي الله عن الجميع. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. والأدلة من السنة النبوية على هذا المعنى، على حجية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرة. ثم دل على ذلك الإجماع، فقال الإمام الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة، وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم، كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، يحمد من تبعها ويعاب من خالفها، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، يعني من خالف ذلك ورد السنة كان مفارقا سبيل الصحابة وسبيل أهل العلم من بعدهم، وكان من أهل الجهالة. هذا هو المعنى الذي قاله الإمام الشافعي. نسأل الله تعالى أن نكون من العاملين بسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم المعظمين لها، ونسأله سبحانه أن يبعثنا يوم القيامة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، إنه بكل جميل كفيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.